الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة الطاهرة، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمع على الحب فيه وعلى التفقه في دينه أن يجمعها جميعا في دار كرامته في جنة عرضها السماوات والأرض، إن ربي على كل شيء قدير. أيها الأحبة، نلتقي في الدرس 11 من دروس شرح مختصر الصواعق في هذا اليوم الجمعة الموافق للثاني من شهر جمادى الأولى من العام 15 بعد 400 للهجرة. ولا زال الكلام موصولا في فصول هذا الكتاب الذي يعتبر بحق من أعظم الموسوعات الإسلامية في الرد على أهل الأهواء الردية ومناقشتهم وفضح شبهاتهم في استدراكهم على الله واستدراكهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخطئتهم لمن أخذ بظاهر النصوص الشرعية، مع أنه من البداهة بمكان كبير أن هذا الوحي حق ولا يظهر منه إلا حق، فكل من أخذ بظواهر النصوص الشرعية على منهج سلف الأمة فهو على الحق وغيره مخذول ومرذول. ولا ريب أن أهل التأويل فتحوا على الأمة باب شر من القرون الأولى، بل قبل القرون الأولى كما سيمر معنا. أول من فتح باب التأويل هو إبليس كما ستسمعون من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. فكل هذا أيها الأحبة ما نأخذه من عرض لشبهات أهل الأهواء والزيغ، يجب ألا نغفل لحظة واحدة في الثبات على مبدأ معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله لنفسه، إجراء نصوص الوحي على ظاهرها اللائق بجلال الله. هذا هو الحق، هذا هو دين رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى الثبات عليه إلى أن نلقاه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره.
هذا عنوان مهم، وهذا من دلالة الإلزام التي تكلمنا عنها، ولا زال الكلام موصولا في إلزامات الحافظ ابن القيم. ويرغب بعض الإخوان أن نعيد تعريف الدلالات، مع أني أعدتها في الدرس الماضي أظن مرتين، لكن ما في مانع أعيدها الآن مرة أخرى. لو أخذنا كلمة الخالق، كيف نفهم منها دلالة المطابقة، وكيف نفهم منها دلالة التضمن، وكيف نفهم منها دلالة الالتزام؟ الخالق تدل على الله بالمطابقة. إذن فما هو تعريف المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على تمام المعنى. من الذي ينطبق عليه أنه هو الخالق؟ الله تبارك وتعالى. إذن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، هي دلالة اللفظ على جزء معناه. كلمة الخالق تتضمن أن الخالق لا بد إيش؟ أن يخلق. إن من صفاته ومن خصائصه أنه يخلق، فهو تبارك وتعالى ما دام أن من أسمائه الخالق، إذا من صفاته أنه يخلق، فيخلق هذا ويخلق هذا ويخلق هذا إلى آخره. إذا دلت الخالق بالتضمن على صفة الخلق لله تبارك وتعالى أنه يخلق كما يشاء ويختار. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنها لازمة له. الخالق يلزم أن يكون ماذا؟ قادر وعالم. إذن كلمة قادر وعالم هل هي من كلمة خالق ولا كلمة خارجة عنها؟ كلمة خارجة عنها، لكن لازمة لها ولا ما هي لازمة لها؟ فدلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. فالخالق تدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر ومريد بدلالة الالتزام، فمن هنا تبينت لنا المعاني الثلاثة للمطابقة والتضمن والالتزام. ومن أراد أيضا إيضاحا لهذا فتجدون هذا في كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين، تجد هذا الكلام والأمثلة مشروحة في ذلك الكتاب. هذا العنوان كما قلت استخدم فيه شمس الدين ابن القيم رحمه الله إلزام الخصوم بأمر لا مفر لهم منه. الله تبارك وتعالى ذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلو أن الله خاطب العرب بأمر لا يفهمونه وبلغة لا يعرفونها ما جبت التحدي بالقرآن، ولقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتحدانا بأمر نحن لا نعرفه؟ إن كنت فعلا تريد أن تتحدانا هات لنا أمر نعرفه ونثبت لك التحدي. فالله تبارك وتعالى خاطبهم بلغتهم التي يفهمونها وبأساليبهم التي يعرفونها وبالفصاحة التي درجوا فيها وتحداهم وثبت التحدي. عجزوا أن يأتوا بمثله فحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر صور فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بصورة فعجزوا. يقول ابن القيم رحمه الله إن كنتم تريدون أننا نصرف كل لفظ عن ظاهره ما بقي القرآن ميسر للذكر أبدا. من يكون ميسر للذكر وأنت تطالب أن كل لفظ لا بد أن تحوله إلى غير ظاهره وأن تأتي بمعنى مخالف وتجلس تنقب عن شواذ الاستعارات والكنايات لتجعلها هي المراد من كلام الله؟ اقرأ.
أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، كما وصفه الله تعالى بقوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهو تفسيره وبيانه، والتفسير أصله من البيان والظهور.
يعني فسر الشيء بينه وأظهره ووضحه. نعم.
ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإسفار، ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح، ومنه السفر لبروج المسافر من البيوت، ومنه السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم. فلا بد أن يكون التفسير مطابقا للمفسر مفهما له. ولا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه، ولهذا سماه الله بيانا وأخبر أنه يسره للذكر ويسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه للامتثال. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له.
خطأ هذا الكلام عند قوله ومعلوم. نعم.
ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه. وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير، فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخلا في العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايثا له، ولا يرى بالأبصار عيانا، ولا له يد ولا وجه من قوله قل هو الله أحد. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. ومن قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في تطلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات ليحملوا عليها آيات الصفات وأخبارها.
نعم. إذن يقول رحمه الله إن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا القرآن ميسرا للذكر، ومن تيسير الله أن الناس تفهم هذا الوحي منذ أن يطلع عليها، بل أمر ثابت في حياة الأمة إلى هذا اليوم أن أناسا من الأعاجم الذين لا يعرفون من العربية ألف باء يحفظونه حفظا، وقد رأيت بأم عيني وصليت خلف من يقرأ القرآن، ووالله الذي لا إله غيره ما كنت أحسب إلا أنه عربي القح. فلما انتهى من الصلاة وجدته لا يعرف أن يتفاهم معي بكلمتين، وهو حين قرأ القرآن قرأه على أروع سورة ممكنة، لا لحن ولا تكتيك ولا خطأ ولا نقص في أحكام التجويد، يقرأه كما أنزل. فإذا ما أتيت تكلمه بالعربية في أمر غير الوحي ما عرف أن يتكلم معك، أعجمي تماما. فما الذي جعله يحفظ هذا ولا يعرف أن يتكلم معك بكلمتين من أبسط الكلام؟ أليس هي آية من آيات الله على تيسير هذا القرآن للذكر وعلى حفظه تبارك وتعالى في صدور العالمين؟ هذا من حفظه لما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يحفظه أناس حتى لا يعرفون من العربية الألف والباء يقرؤونه كما أنزل، هذا من تيسير الله له. نرجع إلى من خطب أولا ونزل عليهم هذا الوحي. لو أن الله تبارك وتعالى طلب من الناس ألا يفهموا من آية معناها الأولي أو الذي يظهر منها لكان هذا شدة التعسير على الناس وليس في هذا التسهيل لذكر الله. فلو أن الكلام كما يجحد المبتدعة يجحدون أن الله في السماء كالأشعرية والمعتزلة وأغرابهم، ويقول الله له داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا مجانب له، تجد من السؤال البدهي يسأله العامي الذي لا يقول طيب أجل وين هو ربكم؟ ما دام تقول له لا هو فوق ولا هو تحت ولا هنا ولا هنا، أجل وين هو الرب؟ ضايع ولا وين هو؟ تعالى الله عن كلامهم علوا كبيرا. هذا الكلام الذي فعلا تجد انه مدعاة للسخرية والضحك يدرس إلى الآن في بقاع كبيرة من العالم الإسلامي، ويقال أن هذا مذهب أهل الحق، وأن الأشعرية هم الذين أنقذوا، قال بعضهم هم الذين أنقذوا العلم الإلهي والعياذ بالله. رب بل قد قلت من الطرائف لطلابي في الجامعة تأملوا هؤلاء الذين لا يقرون الله بصفة العلو يحتفلون ببدعة تسمى بدعة الإسراء والمعراج، فإذا ما سألتهم قل طيب انت احتواته الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى أين؟ طيب هذه يسلمون لك أسري به إلى بيت المقدس، طيب عرج به إلى أين؟ يقول لك عرج به إلى يا الله، طيب أين الله؟ يقول لك ما أدري. كيف هذا؟ كيف تحتفل ببدعة الإسراء والمعراج وانت ما آمنت أن عرج به إلى ربك؟ أنت لو أنك تعلم أن له رب فوق السماء السابعة لا علمت ان المعراج ما عرج به من الارض الى السماء، فكيف نسمع بين متناقضات هؤلاء الذين يحتجون بالاسراء والمعراج وهم يكذبون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به الى ربه؟ حتى تعرف ان عقيده اهل السنه هي العقيده التي تتلائم مع الفطره الانسانيه، لان الذي فطر هؤلاء الناس هو العليم بما يصلح شأنهم وحالهم، ولا يصلح حالهم إلا وحي ربهم تبارك وتعالى. فلو أن الله طلب منا ألا نفهم من الآيات أنه في العلو لطلب منا عسر أمرا عسيرا، ولا أصبح هذا الدين قمة التضييق والمشقة على الناس والعياذ بالله. وحاشا ديننا وحاشا وحي الله من ذلك، بل يسره ربنا تبارك وتعالى للذكر، وجعله بأساليب معجزة إن قرأت على العام فهم منها معنى، وإن قرأت على المتحلل فهم منها معنى، وإن قرأت على أكبر العلماء فهم منها معنى. هذا بالإعجاز هذا الوحي. ولهذا ما خفي على جارية وهي طفلة صغيرة وحديثها في صحيح مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، من أنا قال فأنت رسول الله، قال لسيدة أعتقها فإنها مؤمنة. فلو أن الله تبارك وتعالى ما فطرها على هذا ما أجابت بهذا الأمر، لكن هي فطرة. بل حتى الكفار إذا نزلت بهم ملمة كبرى لا يملك نفسه إلا أن يرفع يديه إلى السماء. وأقرأ قصة ذكرها الدكتور عمر أشقر في كتابه الجيد العقيدة في الله في أول الكتاب، حيث ذكر أن ملاحدة كانوا ينكرون وجود الله وهم في صالة من صالات مطار من بلدان الدنيا، فكانوا يتناقشون مع بعض الناس المسلمين فكانوا يجحدون، وكانوا على مذهب الماركسيين الشيوعيين يقولون ليس في شيء اسمه الله والله خرافة. ثم ركبوا الطائرة فشاء الله أن يأتي الدرس عاجلا، فأخذت الطائرة تضرب بمطبات هوائية شديدة وتطلع فوق وتنزل أسفل، فكبر سلاح الناس وبدأ كل يستغيث يا الله تنجينا يا الله نسلم. فقال واحد من الطيبين ليش ترفع يدك يا فلان، ليش ترفع يدك، تقول ما فيها الله، قال اسكت يا شيخ ادعو الله ينجينا بعدين بعدين. قال عجيب الآن اختفى الإلحاد، هالحين يقول خليك من الكلام ارفع يدك ادعو الله ينقذنا، وهو في الصالة يقول ما في شيء اسمه الله. فلما ركبوا في الفلك دعوا الله ايش مخلصين له الدين. فأقول إن وحي الله تبارك وتعالى ميسر للذكر، فكل من أراد حمل هذا الوحي على غير مراد الله وعلى غير ظاهر الوحيين فهو معارض لشرع الله، مكذب لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، متهما لهذا الوحي أن الله ما يسره للذكر. انظر الآن ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في هذا، اقرأ.
ويقول يا عبادي اعلموا أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحته ولا فوق العرش، ولا ترفع الأيدي إلي ولا يعرج إلي شيء ولا ينزل من عندي شيء من قولي الرحمن على العرش استوى، ومن قولي يخافون ربهم من فوقهم، ومن قولي تعرج الملائكة والروح إليه، ومن قولي بل رفعه الله إليه، ومن قولي رفيع الدرجات ذو العرش، ومن قولي وهو العلي العظيم. وأن تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي لما خلقت بيدي، ولا عين من قولي ولتصنع على عيني.
سؤال البدهي لو أن يعني ابن القيم افترض افتراضات على مذهبه، إذا ماذا كان يكون الجواب لو أن كلام هؤلاء صحيح وأن الله قال يا عبادي لا تفهموا أني فوق ولا تفهموا من كلامي كذا؟ إذا كان الجواب البدهي يعني قال إذا لماذا أتيت بوحيك ما دام أنك ما تريد أفهم هذه المعاني، لماذا أنزلت هذا الوحي على رسولك؟ أليس هذا هو البدهي الذي سيقال؟ ولكن حاشا، ما جعل الله هذا الكتاب إلا هداية، جعل الله هذا القرآن هداية للناس. فهؤلاء الذين يحملون الآيات ما لم ترد له ويصرفونها عما أراد الله لها هم يلزمهم تكذيب وحي الله، وأن الله ما أراد بعباده خيرا وإنما أراد بهم شرا والعياذ بالله. نعم.
فإنكم متى فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها، بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها. فأي تيسير يكون هناك، وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه.
تأمل هذا الإلزام الرائع. انتبه يا طالب العلم، في قضية يضربها ابن القيم لك قضية حسية على إلزام هؤلاء. يقول لو أن إنسان لا يفهم إلا بترجمة كلام إنسان آخر، يعني مثلا أنت الآن تقابلت مع إنجليزي مثلا وأنت ما تعرف الإنجليزية ولازم تفهم مع هذا الرجل، ماذا تفعل؟ تأتي بمترجم. كون أنك تفهم من المترجم، المترجم هذا ينقل كلامك له ويترجم كلامك له، هذا أيسر عليك من إنسان يأتيك بالكلام العربي ولكن يقول لك إياك أن تفهم من أي كلمة ما يتبادر من ظاهرها. اليد لا تفهم منها يد حقيقية، لا أفهم هذه معنى القدرة. النزول لا تفهمه أنه نزول حقيقي، لا أفهم أن المراد نزول الرحمة. الغضب لا تفهم أنه غضب حقيقي، إنما مع الغضب إرادة العقاب. طيب يا جماعة، هذه انترجم وحلنا المشكلة، لكن هذا تخاطبني بلغتي وطالبني ما أفهم أي كلمة أي معنى لها، إلا لازم أبحث عن معنى آخر ما يخطر على بالي. طيب أنا كيف يخطر هذا على بالي؟ هذا هو التعصيب، هذا هو التعسير على عباد الله في هؤلاء المضللين الذين يقولون إذا قرأتم آيات الصفات فلا تفهموها على ظاهرها، وإنما التمسوا لها معاني ما وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ خوفا من أن يشبه الله بخلقه. سبحان الله، وهل من قال إن ظاهر النصوص على ظاهرها هل هو شبه الله بخلقه؟ حاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته تبارك أسماءه. نعم.
فتيسير القرآن مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاة. ولهذا لما عثر عليهم أن يفهموا منه النفي عولوا فيه على الشبه الخيالية. فصل. اشتمال الكتب الإلهية على الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداه.
هذا عنوان يؤكد المسألة التي تكلمنا فيها الأسبوع الماضي، وهي لماذا كانت آيات الصفات في الكتاب الكريم أعظم من آيات الأحكام وأعظم من آيات أبواب العقيدة الأخرى. هنا يريد أن يتوسع في هذا الفصل عن هذه المسألة، وأن يبين لك الحاجة الأساسية للإنسان على مستوى الحاجة المادية وعلى مستوى الحاجة المعنوية أو القلبية. فمثلا سيضرب بمثال أن أعظم ما يحتاج له الإنسان وكل حي غير الإنسان هو الهواء. أعظم، لا يرقى شيء الهواء، ولهذا جعله الله ميسورا للعالمين، وجعله ميسورا بشكل لا يشترى بفلوس ولا يملك أحد يتحكم فيه، الهواء. ثم تأتي من الأمور المادية، أعظم احتياج للإنسان بعد الماء بعد الهواء هو الماء، فجعله الله تبارك وتعالى ميسرا لعباده. هذا في أمور الأمور المادية الحسية. فلئن كان هذا الاحتياج قائم في باب المعيشة الجسدية لهذا الكائن، فهناك حاجة تفوق حاجة الماء والهواء، وهي حاجة هذا العبد لمعرفة ربه بأسمائه وصفاته، لأنه لا يقر لإنسان القرار حتى يعرف إلهه وربه الذي يعبده. فإذا عرفه بأسمائه وصفاته اطمأنت نفسه، وعرف أن له ربا هو الذي أوجده وإليه سيرجع، وهو الذي سيحاسبه، وهو الذي يعلم خفايا نفسه، يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم ما لا يعلمه الخلق وما لا يعلمه أحد من عباده تبارك وتعالى. لهذا كانت العناية الربانية في بيان توحيد أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم أخذت حيزا أكبر حتى عدها بعض العلماء بالآلاف. لماذا؟ لتعريف الخلق بخالقهم. ولهذا ثمرها أيها الأحبة أبينها لكم في واقع حياة الناس. من حرف أحد عن منهج الله وأوغل وانخرط في كل ما يغضب الله إلا بمقدار ضعف معرفته بالله، لأن من كان معرفته بالله أعظم كان لله أتقى وأخشى. فكل ما خفت معرفة الإنسان بربه كلما تجرأ على ارتكاب ما حرم الله. هذا أمر لا يستطيع أحد ينازع فيه. كل من ارتكب أمرا حرمه الله ما حصل هذا إلا بمقدار أن معرفة الله وهيبته وتوقيره ضعفت في نفس هذا الإنسان فتجرأ على ذلك الفعل. وكلما قويت معرفة العبد بربه وراقب في سره وعلمه وعلم أنه سيقدم عليه وحيدا من غير قوة من قوى الأرض وسيقف بين يديه بلا حاجب ولا ترجمان ويناقشه ويحاسبه، تجد هذا يكون من أتقى عباد الله ومن أورع الناس في ترك ما حرم الله. هذا أمر نجده في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم تقل له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تربوا على هذا قال قائلهم: والله لا آمن لو كانت إحدى رجليه دخلت الجنة والأخرى لم تدخل بعد. كان هناك مراقبة. واقرأوا في الكتاب العظيم كتاب مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم، اقرأوا لما تكلم عن مقام المراقبة. كتب بهذا كالألام النفيس يكتب بماء الذهب، كيف أن الإنسان كلما راقب الله كلما قل وهان عليه أمر الخلق. راقب مخلوق، المخلوق ينام يا أخي، والله لو كان أذكى الناس لا نام ولا غفل ولا مرض ولا نسي مثل ما كان هذا الإنسان. لكن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الذي يعلم السر وأخفى، الذي آيات كبيرة في تعريفه. كلما كانت معرفتك بهذا الرب أعمق كلما كنت لله أخشى. وهذا الذي جعل أبو بكر رضي الله عنه لما عرف كان إيمانه عدل وإيمان الأمة كلها عدل أفضل، ولو وزنت لا رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة. إن هذا بالأمر الذي حل في قلبه المراقبة لرب العالمين. ولذلك قالوا في الأمثال: من راقب الناس ما تهمل. ليه؟ انت خلي تعاملك مع الله راقب فيما تأتي وما تذر. غضب الناس أم رضي الناس؟ سخط الناس أم رضي الناس؟ راقب فاطر السماء والأرض، فإنك قادم عليه لا محالة ومعروض عليه لا مناص. والله الذي لا إله غيره ما تملك قوة في الأرض كلها أن تقول: لا ترى ما فلان ابن فلان نبي نحجبه لا يقدم على الله ولا يحاسبه. اطمئن، والله ما في قوة في الأرض تملك أن تمنع إنسان من القدوم على الله والوقوف بين يديه. لهذا كانت حكمة الله جلية واضحة في أنه عرف خلقه بنفسه عبر مئات الآيات في القرآن الكريم. وقد قلت لكم في الدرس الماضي تأملوا التعقيد في كل موقف لما يعقب على الآية بكذا كذا، قال وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم. ليه التعقيب هذا مقصود؟ لأن هذا الاسم والصفة في هذه الآية يناسب المقام الذي ورد في سياق الآية. وقلت لكم في الدعاء واحد يريد أن الله يرزقه يقول اللهم يا قوي يا جبار ارزقني، هذا مقبول هذا لو كان ما يناسب الأمر، ما يناسب، ما هذا المقام هنا؟ طيب يقول لك أنت تنكر أن الله من أسماء وقل الجبر، لا على العين والرأس، لكن ما هذا المقام؟ مقام طلب الرزق ماذا تقول؟ يا كريم يا رب العالمين يا رزاق ارزقني من عندك. فكل أمر له من أسماء الله وصفاته ما يناسب الدعاء به ووضعه في غير موضعه عدم مبالاة بالله. ولذلك ما أكثر ما يغلط الذين في صلاة التراويح دائما لما يدعون بالناس في صلاة الوتر تجده يقول اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين، ما شاء الله عليك بأعداء الإسلام برحمتك. كيف تدعي على أعداء الإسلام وتقول برحمتك؟ منين؟ لأن أصبح الدعاء يعني كأنه أمر روتيني، هو أمر يعني يتجه به الإنسان، الإنسان الذي. ولذلك ماذا قال ذنون عليه السلام؟ دعوة ذنون وهو في كرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله لدعوته. فتوحيد الأسماء والصفات أيها الأحبة ربيت الأمة على مقتضياته، ولا بد أن يتربى كل مؤمن ومؤمنة على مقتضيات توحيد الأسماء والصفات. تقرأ
وذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته، فكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره. وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه، أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل.
هذا التعليل، كلما كانت حاجة العباد عظيمة إلى شيء أفاء الرب العظيم الكريم المنان من هذا الشيء أفاء. ولذلك انظروا حتى معنا ليس في موضوع درسنا لكن الشيء بالشيء يذكر، انظروا إلى حال الفقراء، الناس يتفاوتون في المعيشة لكن تعال للفقير يستوي مع أغنى الأغنياء في شرب الماء، ما فيه فلا والله الماء هذا لفلان لا فلان محجوب على الماء، لا الكل يشرب ماء، الهواء يتنفس الجميع هواء، هذا أمر ضروري. بل حتى إذا نظرت إلى بعض الأشياء لوجدت أن لله حكمة في رفق قيمتها لينعم هذا الفقير وليأكل، مثلا البصل تجده من أرخص الأشياء لأن هذا المريض قد يصاب بمرض السكر مثلا، فيقولون للأطباء إن تناولك مثلا البصل الني مثلا على الريك أو كذا يغنيك عن إبر الأنسولين، ما عنده فلوس يأخذ إبر الأنسولين لكن يأخذ بصل أو قرنين بصل خلاص تغني عن إبرة الأنسولين. حكمة من الله ولا ما هي حكمة؟ تجد أن الأشياء كلما كانت حاجة الناس إليها أكبر كلما أفاء الله منها على عباده وعلى خلقه شيء كبير، سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. نأخذ أمثلة. نعم،
أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل، وهذا في الخلق والأمر. فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء في القوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره، وكذلك لما كانت حاجتهم إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولا لهم أكثر من غيره. وهكذا الأمر في مراتب الحاجات، ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات كلها.
هذا هو موضوع يعني ماذا ضرب لك الأمثلة ليصل إلى هذه النتيجة. إن كان الله قد بدل الهواء للناس بهذا الشكل والماء للناس بهذا الشكل فحاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم وخالقهم هي أشد من هذه الحاجات، لا بد أن يبسطها كثيرا في وحيه تبارك وتعالى. نعم.
فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم والتقرب إليه قرة عيونهم، فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل.
لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر على الأنعام أنها تسبح بحمد ربها، والجمادات وكل ما خلق الله فهو يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإذا ماتت هذه الأنعام والبهائم يوم القيامة ينصف الله كل بهيمة من البهيمة الأخرى، حتى أنه ينصف الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يأمرهم أن يتحولوا إلى تراب، ما عليهم حساب، انتهى أمرهم. لكن هذا الإنسان إذا ضل عن معرفة الله يا ليت أن التساوي يصير بينه وبين الأنعام، لا يصبح أضل من الأنعام. فحيش ظنك ومصير جهنم والعياذ بالله في الآخرة، فهو أضل من الأنعام. الأنعام عاشت على ما خلقها الله له ومن أجله، ثم ماتت بقدر الله تبارك وتعالى وعلمه، ويوم القيامة تحول إلى تراب، فينتهي أمرها. لكن هذا الذي لم يعرف الله يجمع والعياذ بالله بين ضلال الدنيا والضنك فيها وبين حياة آخرة لا موت فيها بل عذاب دائم. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فأعوذ بالله من أهل النار وحالهم. نعم.
وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها وأبينها، وإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها فتسليطه على النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أقرب بكثير، فإن الله تعالى لم يذكر لعباده من صفة ملائكته وشأنهم وأفعالهم عشر معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كماله. فإذا كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التي ذكر فيها الملائكة أولى بذلك.
هذا أيضا من دلالة الالتزام، إلزام الخصم بأمر مسلم لديه لكن ما فطن كيف يلزم فيه. لو سألت أي مخالف لأهل السنة والجماعة ماذا تقول في الملائكة؟ قال كيف نؤمن بهم، وأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وأنهم كرام كاتبين لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يأمرون. ما شاء الله كلام طيب. رأيت فلان لما جيت عند الملائكة آمنت بهم كما ذكر الله، لما جيت عند صفات رب الأرض والسماء ورب الملائكة حرفتها وأولتها. إن كنت لابد أن تسلط تأويلك على صفات رب العالمين إذن حتى الملائكة أولها. وقد حدث هذا، فوجدنا في حياة الأمة من أول الجن والشياطين وقال المراد بها الجراثيم، فأصبح هذا أضحوكة للناس من منذ أن قال هذا الكلام إلى هذا اليوم، وكل من قرأ كلامه أصبح يسخر من سخط عقله الذي قال أن الجن والشياطين هي المراد بها الجراثيم. فيقولوا أن كلامك صحيح، الله ما يعجز أنه يقول على أسماء الجراثيم. فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. نعم.
ولذلك تأولها الملاحدة كما تأولوا نصوص المعاد واليوم الآخر، وأبدوا لها تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصفات، وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية، وقالوا للجهمية: بيننا وبينكم حاكم العقل، فإن القرآن بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه، وأنه تكلم ويتكلم، وأنه موصوف بالصفات، وأن له أفعالا تقوم به هو بها فاعل، وأنه يرى بالأبصار، إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالم آخر وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها، حتى قيل إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف، وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما الذي سوغ لكم تأويلها وحرم علينا تأويل نصوص حشر الأجساد وخراب العالم؟
نعم، من الطرق العلمية التي ينبغي لطالب العلم أن يتأملها، خاصة في مقام الرد على الزائغين، أن يرى أهل الزيغ وماذا يلتقون عليه ويفترقون فيه. فمثلا عندنا من يسمون أنفسهم الفلاسفة، ينكرون النبوات وينكرون اليوم الآخر تماما، بل لقد صرحوا بكفر البواح، قالوا إن الأنبياء والرسل يخدعون العامة بشيء اسمه الجنة والنار، ولا لا في جنة ولا في نار. طيب وش الجنة والنار اللي وردت في القرآن؟ قالوا هذه جاءت فيها الرسل الأنبياء علشان يدارون بها عقول العامة، وإلا الجنة الحقيقية هي تعلم الفلسفة، والنار هو من لم يعرف الفلسفة. هؤلاء هم الذين لا يزال يقال عنهم فلاسفة إسلاميين مثل الكندي والفارابي وابن سينا والسهروردي، الذين هم زنادقة الملاحدة ويصورون للناس على أنهم فلاسفة إسلاميين. طيب النبوة، ماذا تقولون في النبوات؟ قالوا النبوة ما هي نبوة، بل كل ذكي يستطيع أن يصبح نبي، وهذا أيضا من باب التأويل الذي يجمع كل عاقل أنه كفر. إن كان هذا كلام الفلاسفة والعقلاء كلهم يجمعون أنه كفر، دخل عليهم هذا الكلام من أي باب؟ من باب التأويل. وأنتم الذين أولتم نصوص الصفات، من أين دخل عليكم هذا؟ من باب التأويل. يقول إذن سيقول لكم الفلاسفة: والله تأويلنا ما هو بأكثر ضلالة من تأويلكم، أنتم أولتم حنا أولنا. فلو أنكم تركتم باب التأويل المذموم واستمسكتم بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة وعليه أئمة المسلمين لقفلتم باب الشر تماما، وهو باب التأويل. لكن أما وقت فتحتم هذا الباب فسيحتج عليكم حتى الملاحدة، يقول لي جعلك أشعري تأول نصوص الصفات يجعلني أنا أول ما في يوم آخر ولا في جنة ولا نار. شو فرق بين تأويل وتأويلك؟ يعني التأويل حلال لك في الصفات وحرام عليه في يوم الحشر، ولا حرام عليه إذا أولت مسألة الملائكة؟ لا، ما أنت بأولى مني، أنت مأول وأنا مأول فعلا. وهذا الذي جرأ الملاحدة على أن يقولوا في كلام الله وفي الأنبياء والرسل الكفر البواح، الكفر البواح، حتى ادعى بعضهم أن كلام أرسطو وإفلاطون أهدى للناس من كلام رب العالمين. هذا قد صرح به بعض متقدميهم أول ما ترجمت فلسفة الإغريق واليونان إلى اللسان العربي، وهذا من فضائح تاريخ الفلسفة في حياة المسلمين، أنه وجد من أبناء المسلمين في تلك العصور الغابرة من يقول لكلام أرسطو وإفلاطون. طبعا هو مشرك كافر وثني يوناني، أهدى للأمة من كلام القرآن الكريم، مما ورد في القرآن الكريم، حتى تشوفون والعياذ بالله كيف الضلالة ترد أو تجر بعضها بعض إلى الكفر البواح، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فإن قلتم الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويله، قيل وقد أجمعوا أنه استوى فوق عرشه، وأنه تكلم ومتكلم، وأنه فاعل حقيقة موصوف بالصفات. فإننا
يعني هذه المحاورة أو الاضطراب، هذا النقاش بين مؤول أشعري مثلا وبين مؤول فلسفي، يقول الأشعري للفيلسوف لا يا أخي ما يمكن أبدا نحن نسمح لك تأول يوم القيامة والملائكة. ليش؟ ليه ما تسمع؟ قال لأن الرسل أجمعت عليه، قالت السنتين والنصوص أجمعت على الرحمن على العقل السوى، ليه تتأولها؟ من أجمعوا على الخبر يوم الآخر والملائكة وكذا، فقد أجمعوا على أن الله له العلو وأن استوى على العرش إلى آخره، والنصوص تهدف بهذا. نعم.
فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع هنا.
إن منع هو تأويلهم هناك يعني في اليوم الآخر والملائكة، يجب أن يمنع تأويله في أي شيء في نصوص الصفات.
فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع هنا. فإن قلتم أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويل نصوص المعاد، قلنا هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات، ونحضر أدلة العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر الأجساد، ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. فإن قلتم إنكار المعاد تكذيب لما علم من الإسلام بالضرورة، قلنا وأيضا إنكار صفات الرب وأنه يتكلم وأنه فوق سماواته وأن الأمر ينزل من عنده تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. فإن قلتم تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم، قلنا فمن أين صار تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم تكذيبهم دون تأويلكم لمجرد التشهي؟ فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب؟
هذا أمر لا بد أن ننبه له، لأن أخبث الطوائف الضالة كلها على الإطلاق وأكثرها على الإطلاق هم القرامطة والباطنية، دخلوا بتأويلات لا تخطر لك على بال. لما جاءوا إلى الصلاة قالوا كل النصوص التي في القرآن الكريم والسنة فيها الأمر بالصلاة، فالمراد بالصلاة معرفة أسرار القرامطة، فالذي يعرف سر القرامطة هذا قد أدى الصلاة الخمس. وكل نصوص في الكتاب والسنة فيها شيء اسمه صيام، كل في نهار رمضان زي ما تبغى، والصيام أن تكتم سر القرامطة، إذا كتمت سر القرامطة فأنت صائم. في أين وصل الإيراد؟ قالوا وكل نصوص وردت في صفة الحج، فالحج هو السفر إلى شيوخ القرامطة وتلقي هذه العقائد منهم، فمن سافر إلى شيخ القرمطي وتلقى منه هذه التعليمات فهو حاج معتمر متمتع بعمره حج. نعم، وهذا أمر، ولهذا يقول فيه ابن تيمية رحمه الله وقد أجمع علماء الأمة قاطبة أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. ليه؟ يقر النصراني يقر، بل بعضهم يقر بالعلو، صح يقول بالتكليف لكن يقر مسألة علو الله على خلقه، يقر مثلا بصفة الرحمة، بعض الصفات يؤمن بها النصارى. اليهود مع كفرهم وأنهم ملعونون وقالوا يد الله مغلولة وكفروا وقتل الأنبياء، لكن ما وصل اليهود والنصارى في الكفر إلى كفر القرامطة الذين قالوا بمثل هذه الصفات. يقول أجمع، وهذا الكلام ذكره الشاذلية، أجمع علماء الإسلام قاطبة أن كفر هؤلاء الملاحدة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى،
لأنك لو سألت النصراني عن الصلاة يعرف صلاته على ديانته، واليهودي يعرف صلاته والمسلم، لكن هؤلاء يقول لك الصلاة معرفة السر. منين نربط بين هذا؟ يقول الشيخ ايش ان الكرامة يقولون ليش تكسرون أنشطة يكتبونها في القرآن السنة وحنا عندنا تأويل؟ طيب ربعكم الأشاعرة والمعتزلة عندهم تأويل. قلنا لهم نعم التأويل يختلف، لكن نحن نرفضه كله جملة وتفصيلا، سواء ما كان تأويل التأويل كذا قرابطة وباطنية الذي هو الكفر والضلال، أو ما كان زيغا وضلالا وفسقا وبدعة وقد يخرج إلى الكفر والضلال مثل تأويلات المعتزلة والأشاعرة. كل أبواب التأويل نرفضها في باب العقيدة تماما، لا مكان للتأويل في معتقد أهل السنة والجماعة، بل نجري نصوص وحي رب العالمين على الظاهر اللائق بجلال الله. فيقول الشيخ رحمه الله لماذا أن القرامطة يقول ليس أنتم تهاجمون تأويلاتنا وتركتوا تأويلات غيرنا؟ كلنا مؤولة، وغير هذا الكلام صدقتم وأنتم كاذبين فيه، صدقك وهو كذب. ولهذا نستخدم هذا الكلام في الإلزام للأشاعرة حين يقولون للتأويل، يقول لا، إذا فتحت باب التأويل بيجي قرمطي والباطني يقول وأنا مؤول، يجي مثل الأشعري والمعتزلي، خلاص ما دام كلنا مؤول خلينا كلنا مؤولين. لا، نحن نرفض هذه التأويلات كلها في نظر التفسير. نعم.
فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من ومورد الجميع عن مشكات واحدة؟
مشكات واحدة هي التأويل. نعم.
قالوا وأين تقع نصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر، فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها، فهلما نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينها. ونحن لا ننكر أن أكثر تأويلا منهم ولكننا وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه.
وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه، هو باب التأويل، باب الشرط. يقول كيف وصل الكرامطة والباطنية الذين هم من أكثر الفرق إلى كلمة هي إلزام؟ وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه. ما دام فتحت باب التأويل في الأسماء والصفات، إحنا ندخل معه من باب تأويل أركان الإسلام كلها، والأولها الصلاة معرفة السر، والصيام كتمانة، والحج السفر إلى الشيوخنا تأويل مثل ما أول شيء رسول الله. وجدنا بابا مفتوحا فدخلنا، هو هذا الباب المفتوح هو باب الشر الذي فتح من أيام إبليس وفتح من أيام قتل عثمان رضي الله عنه. تأويل نصوص الصفات وتأويل نصوص الوحي والأوامر والنواهي وتأويل ما أمر الله به في كتابه وأظهره لخلقه وأبانه على أفصح لسان خلقه وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يسلم له بمراده الذي جاء به هذا النص، وإلا في النتيجة فتح باب ذلك الشر. التأويلات التي من ولج منها فقد ولج في باب شر يؤدي به إلى دار الدوار والعياذ بالله. من هنا أيها الأحبة، لا يوجد، وأكرر هذا، لا يوجد عند علماء أهل السنة والجماعة شيء من التأويل في باب العقيدة. وأذكر بالذين يريدون التضليل لما يدرسونكم في صفة المعية، وتكلمنا عن هذا وسبعت إن شاء الله، يقول لك إن وهو معهم أي معهم بعلمه، يقول لك طيب هذا تأويل، قلنا عدة مرات ليس هذا بتأويل، هذا هو اللفظ، اللفظ ما سيق إلا من أجل أن الله معنا بعلمه، لأن الله بذاته أين هو؟ تستور على عرشه تبارك وتعالى، فهو معنا بعلمه، ليس هذا تأويل. ليس في معتقد أهل السنة والجماعة فتح مثل يعني خرق الإبرة من أمور التأويل لو صح هذا التعبير، أبدا محدود باب التأويل في العقيدة في معتقد أهل السنة والجماعة. وكل نص يدعي المبطلون أنه مؤول بيننا وبينهم لغة العرب، لغة القرآن الكريم. فإنك تقول في المعية السرس والقمر، القمر في مكانه وانت في الأرض، فالواو واو إيش؟ واو المصاحبة واو المعية، والقمر في مكانه وانت في مكانه. فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه، وليس هذا تأويل لنصوص آيات المعية. نعم،
جناية التأويل على الإيمان والإسلام. وقد قيل إن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل، فإنه عارض النص بالقياس وقدمه عليه، وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر، على نص الأمر بالسجود، فإنه قال أنا خير منه. وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه، وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول. وطوى ذكر هذه المقدمة كأنها صورة معلومة، وقرر المقدمة الأولى بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود، وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه بتأويله، فجرى عليه ما جرى، وصار إماما لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم القيامة.
نعم، إذن كيف هلك إبليس؟ من باب التأويل، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن التأويل يترتب عليها، والذي من النار أفضل من الطين، إذن ما دام أني أنا أفضل منه إذن ما أستجد، إذن أنا أعارض أمرك، أنت ترى السجود لآدم لكن أنا ما أرى السجود. هذا اللي يوصل إليها إبليس، أنا من نار وآدم من طين، والنار أفضل من الطين، إذن فكيف تأمر أن الذي خلق من نار يسجد لمن خلق من الطين؟ إذن أنا أرفض أمرك يا رب العالمين ولا أسجد لآدم. ماذا كانت النتيجة؟ أخرج بنا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ولهذا يقول ابن القيم في إحدى كتبه وأكثر أنواع الكفر انتشارا في الناس كفر إبليس، لأن كفر إبليس اسمه كفر الإيذاء والاستكبار. اللي يقول أنا حر، تقول لا الله يقول كذا، قال لا أنا حر، هو هذا عمل إبليس. ولهذا جاء نفح المؤمنين بقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول في الآية الأخرى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإيمان. وأما الأفعال الإبليسية فهي الذي يقول الله يقول كذا، قال لا أنا أرى كذا. فكل من قام وقابل أوامر الله، الله يأمر بكذا، فيقول لا نحن نرى كذا، هذا يرضع من ثدي إبليس. والمصير واحد إلا أن يتوب إلى الله. اسمع ماذا يقول ابن القيم، ماذا جر هذا الاعتراض على الله من قول إبليس وامتناعه من السجود. فلا إله إلا الله،
فلا إله إلا الله والله أكبر. كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين.
من يقصد بهذا الإمام اللعين؟ إبليس. نعم.
وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شبهته، والقائل إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. من هنا اشتق هذه القاعدة وجعلها أصلا لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها، وعرضت هذه الشبهة لعدو الله من جهة كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنصوص الوحي. وهكذا إلحاد كل مجادل في نصوص الوحي إنما يحمله على ذلك كبر في صدره لا هو ببالغه. قال الله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأويل، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالأكل معصية الرب. ثم اختلف الناس في وجه تأويله، فقال الطائفة تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة، وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد، وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة. وفي هذا نظر ظاهر، فإن الله تعالى أخبر أن إبليس قال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنها إما بعينها أو بجنسها، وصرح لهما بأنها هي المنهي عنها. ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيرها، ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه. وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم فأقدم. وأيضا فحيث نهى الله تعالى عن فعل الشيء بقربانه لم يكن أصلا لتحريم كقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم. وأيضا لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. وقال الطائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا لا عن أكل كل منهما على انفراده، لأن قوله ولا تقربا نهي لهما عن الجمع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره
الصخر الرازي. الصخر الرازي، وهذا من أساطين وأقطاب الأشاعرة المؤولة. نعم.
وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره، وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء البتة.
خط تحت هذا الكلام شوف رد ابن القيم على الرازي، يقول: نحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر ببال آدم وحواء. شوف كيف التأويل يقول: لا، أن الله ما نهاهم إلا أن يكون سوى، لكن إذا أكل كل واحد الحالة لا ما فيها شيء.
حجيب
إذا نهى الله عن أمر ودكم تأكلون سوى ودكم تأكلون مبردين، محرم محرم. نعم.
وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاما. أفترى فهم أحد من قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا ونظائره، أي إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد منكم به. فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات وتجد لها حاملا وقابلا يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها. والصواب أن يقال: وتجد لها حاملا وقابلا يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها. والصواب أن يقال أن آدم لما قاسمه عدو الله أنه ناصح له، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد، أحدها القسم، الثاني الإتيان بجملة إسمية لا فعلية، الثالث تصديرها بأداة التأكيد، الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر، الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث، السادس تقديم المعمول على العامل فيه. ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمينا غموسا يتجرأ فيها هذه الجرأة، فغره عدو الله بهذا التأكيد، فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة. ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتهيأ له استدراك مفسدة النهي في أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة. كما تجد هذا التأويل قائما في نفس كل مؤمن إذا أقدم على المعصية.
ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن آدم نفسي. إذن إيش الذي جعل الصواب في قصة آدم؟ آدم عليه السلام من إيمانه بالله أنه ظن أن ما أحد يجرؤ أن يقسم بستة مؤكدة. شوف إبليس استخدم في قسمه كم مؤكد؟ ستة مؤكدة. فآدم عليه السلام ما في أحد يحلف بهذه المؤكدات يكون كاذب. صح فيها مفسدة، مسألة مخالفة الأمر، لكن مصلحة الخلود في الجنة أرجح، ولعلي أستدرك الخطيئة فأتوب. يقول ابن القيم هذا الذي يحصل في كل إنسان المؤمن، تجده إذا وقع في معصية قد يرتكب معصية ويعلم أنها عاصية، لكنه يستدرك ويتوب إلى الله ويقول أسأل الله يتوب علي. ومن هنا ولهذا قال الله تبارك وتعالى وأخبر أن آدم نسي، ومن هنا نسيت ذريته. وتاب الله على آدم ويتوب الله على ذرية آدم عليه السلام إذا تابوا. لكن إبليس، يعني عندنا فعلين، فعل آدم وفعل إبليس. فعل آدم معصية وحصل بعدها توبة، وفعل إبليس كفر ومخرج من الملة ومؤذن أو ونتيجته الخلود في النار. كيف؟ فعل آدم عليه السلام حذر من أكل الشجرة، نسي، وصدق إبليس في أقسامه المؤكدة بستة مؤكدات، وترجح أني أنا أكل الآن لترجيح مصلحة الخلود وأتوب من مسألة المخالفة، فحصل الخروج واكتشف ذنبه فاستغفر فغفر الله له تبارك وتعالى. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الذي ينبغي على كل إنسان إذا ابتلي بذنب من الذنوب ووقع في معصية أن يستغفر الله ويتوب كما تاب أبوه آدم عليه السلام. ونسأل الله يرفق لك على التوبة. فعل إبليس وشو؟ لاحظ أن آدم عليه السلام خالف الأمر، طيب لكن ما درجة مخالفة آدم؟ لا تزال في رضاك المعصية، إنما مخالفة إبليس وشي معارضة. يا ربي أنت ترى كذا لكن أنا أرى كذا عكس، يجعل ند. لاحظت الفرق بين الفعلين؟ فعند إبليس وقف أمره ورأيه وقياسه مقابل أمر الله فأصبحت الندية، أنت ترى كذا وأنا أرى كذا. ما يمكن أبدا يكون هنا نسيان، لا، النتيجة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فإبليس استكبر وأبى، أما آدم عليه السلام نسي فعرف ذنبه فاستغفر فغفر الله له. يرفع الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وردتني تعقيبات في الدرس الماضي يمكن قريب 4 أو 5 حول لبس تبين للأخوان في الفصل السابق اللي لما مر بنا ذكر عبد الله بن تيمية. يقول الأخوان الكلام إنه لابن القيم وليس لعبد الله بن تيمية. فراجعت وجدتني ما كنت واهما الكلام يا أخوان جزاكم الله خير وتحسن معي الآن. الكلام لعبد الله بن تيمية إلى قوله قال المصنف. من هو يبدأ كلام ابن القيم؟ فالكلام الذي قلت إنه كلام عبد الله بن تيمية شقيق شيخ الإسلام، هذا كلام صحيح ولا تنف عند رأيهم. هذا كلام، انظر، يقول مناظرة جرت بين جهمية وسني حدثني بمضمونها. ما الذي حدث؟ شيخنا عبد الله بن تيمية أنه جمعه وبعض الجهمية في مجلس فقال الشيخ. من المراد بالشيخ هنا؟ عبد الله بن تيمية. امش في الكلام إلى عند قوله قال المصنف وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي. من المتكلم هنا؟ ابن القيم. قريب منها من المناظرة اللي ذكرها الشيخ ابن تيمية ما جرى لي أنا يا ابن القيم مع بعض علماء أهل الكتاب وأفضى بنا الكلام إلى آخره. إذا الكلام اللي في أول الفصل جزاكم الله خير الكلام كلام عبد الله بن تيمية، من عند قوله قال المصنف هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فهذا إشكال أرجو أنه زال إن شاء الله. طيب يقول ما حكم من يستهزئ بالقرآن فتارة يستخدمه غناء وتارة يجعله موال لا ينفع ولا يضر؟ جزاك الله خير. ما عاد يستخدم معنى موال لا ينفع ولا يضر. المهم من استهزأ بحرف واحد من القرآن فهو كافر بالإجماع، بإجماع علماء الأمة قاطبة، ومن أنكر حرفا واحدا من القرآن فهو كافر بالإجماع. لو أن إنسان قال ليش الواو هذه هنا ولا يجب أن نحذفها ولا كذا، هذا يكفر بإجماع علماء الأمة قاطبة، ما في هذا خلاف. وعندكم العلماء وكتب أهل العلم موجودة، وهذا أمر لا يشك فيه، لأن الله تبارك وتعالى تولى بذاته حفظ هذا الكتاب، فما يمكن أن يحرف ولا يبدل ولو حرفا واحدا إلى أن يرفع من الأرض قبل قيام الساعة، حين يقرب قيام القيامة ولا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، يرفع الله القرآن من الأرض فلا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، نعوذ بالله من ذلك. فمن استهزأ بالقرآن فهو كافر، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب. ومن استهزأ بآية من آيات الله فهو كافر بالإجماع، أو وجد في نفسه غضاضة أو حرجا من حكم من أحكام الله فهذا ليس بمؤمن كما أقسم الله بهذا، فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكلم في هذا كلاما نفيسا جدا في الصارم المسلول على خاتم الرسول وغيره من كتبه، وتكلم في هذا أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم وفي الفتاوى وفي غيرها وغيره من العلماء. والعلامة ابن حجر الهيثمي، وليس ابن حجر العسقلاني، لا، ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قد ذكر أيضا إجماع الأمة على أن من استهزأ بشيء من الدين أو بالقرآن أو بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بهذا إجماعا. وهناك أيضا بحث عن موضوع الاستهزاء بالدين، وآلا ممكن أن يراجع فيه نصوص هؤلاء العلماء رحمهم الله. أرجو ذكر اسم الشيخ الذي إعادة اسم الشيخ الذي كتب عن المعتزلة واسم كتابه الذي ناقشه في القديم جمع من أهل العلم، لكن من أشهرهم عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة. أما من المعاصرين فالذي كتب رسالة دكتوراه، أظنها دكتوراه وماجستير، هو الدكتور عواد المعتق، عواد المعتق، واسم كتابه المعتزلة، تجده موجود في الأسواق. ما حكم قول بعض الناس حينما يريد أن يصارحك أو يبين لك أنه لا يخجل منك يقول ترى وجه الله ما عليه غطاء؟ هذا كلام يعني يظهر لي أن ضرره أكثر من نفعه، أو على الأقل كلام في النفس منه شيء. ما ينبغي لك أن تصف الله إلا بما وصف الله به. ما معنى ليس على وجه الله غطاء؟ يعني قصة إلا يعني لازم الأصارح. طيب إيش اللي جاب موضوع أن الله هو الذي يعلم السر أكثر؟ مهما صارحك هذا الإنسان لن ترقى إلى درجة أن تعلم ما في نفسك. أبوك وأمك وابنك وزوجك هل سيعلمون ما في نفسك؟ أبدا. لا يعرف أحد ما في نفسك إلا بالمقدار ما تتكلم به إيش من لسانك. إذا معرفة السرائر لمن؟ لله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تصف بشر أنه يعني سيرقى إلى أنه والعياذ بالله يعلم سرك ويعلم ما في نفسك، أو تقول أنه صارحني حتى أنا أعرف إيش مراد الكلام، أنه يريد أن يقول صارحني ولا تخبي علي أي شيء. لكن يا أخي لا تستخدم هذه العبارة، هذه عبارة أنا أرى أنها عبارة منكرة، أن تقول ترى وجه الله ما علي غطاء وأن تريد بهذا يا فلان طلع ما في نفسك. إيش الربط بين هذه هذا؟ لا يا أخي، لا تصف الله الذي وصف الله بنفسه، وتكلم مع صاحبك بكلمة يظهر لك ما في نفسك من غير أن تقع في مزلق من مزالق اللسان. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول حينما يسأل إنسان ويقول أين الله، سنقول في السماء. أليس هذا الجواب يدل على أن الله داخل السماء؟
هذا فهم سقيم. هذا فهم الأشاعرة الذين فهموا أن كلمة في السماء أي في داخلها. لا يا أخي، معنى في السماء في هنا بمعنى على. تريد الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى سيروا في الأرض. هل تفهم من سيروا في الأرض امشوا عليها، ولا تفهم منها شبكوها خلاص ادخلوا وسطها؟ ايش تفهمون؟ سيروا عليها. اذن هنا في بمعنى ايش؟ على. طيب وين فواز؟ نظر الوكاف تقول صفتش فواز صفت. طيب الاخ فواز يعني ممكن تقول في السطح، شفت البلاط دخلتها تحت البلاط وبعدين قلت في السطح؟ ما في. هذا من سخط عقوله من يفهم ان كلمه انه لابد لها من ظرفيه، لازم انه في مضرب الشيء. ايش معنى فواز في السطح؟ يعني على. تقول محمد في راس الجبل، رحنا دقينا زي وجد في راس الجبل، يدخل نقول شوف في راس الجبل في احد يفهم هذا السخط؟ ايش معنى محمد في رأس الجبل؟ يعني على. لما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني احفر النخلة لين اخليها ابوك وبعدين ادخلكم فيها سقطكم واحد واحد. هل فيه من لا ذرة عقل يفهم هذا؟ ايش مراد يعني فرعون افصح فهما من هؤلاء؟ يقول أصلبنكم في جذوع النخل، يعني افعل بكم ايش؟ اربطكم على جذع النخلة. ففي هنا بمعنى ايش؟ على. هذا جذع النخلة يجيب السكين ويربط على جذع النخلة. اذا عرفت الان في لغة القرآن الكريم ان في بمعنى على، ولا ما تردنا بمعنى على؟ وتقول القلم في جيبي يعني في مضروب جيبي. اذا ترد بمعنى الظرفية وترد بمعنى ايش؟ على. طيب حين نقول ان الله في السماء، ماذا لنا أشعر الا ان الله داخل السماء المخلوقة؟ يقول لك كيف؟ طيب السماء تخفى منه؟ لا لا، اذا مش عدا. يقول له صح فهمك الاستقيم هذا، من قال لك ان في هنا بمعنى الظرفيه؟ معنى ان الله في السماء اي على، له صفه العلو. ولما قالت الجاريه لرسول الله لما قال اين الله، قالت في السماء، تريد اي على العلو، تريد في العلو، لانه لا شيء اعلى من الله تبارك وتعالى. ثم ان الله لا يحل بشيء من مخلوقاته، ولا شيء من المخلوقات يحل بذاته. إذا كان مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات والأرض، إيشو؟ الكرسي وسع كرسي. منين تتخيل أن إذا كان الكرسي الذي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض الفلاة، كيف هذا المخلوق وسع السماوات والأرض؟ كيف تتخيل أن الله الكبير المتعال ستسع السماوات التي تقضيها؟ من أين جاء هذا؟ فمن قال إن معنى في السماء أي في داخلها فهو ضال زائغ في باب عقيدته فيما يتعلق بعلو الله. أما من فهم من كلمة في السماء أي في العلو فهذا هو الدين الحق. إلى هنا ينتهي درس الليلة. فسبحانك اللهم.